ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 11 يوليو عام 2024. يشتمل البرنامج على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني في أديس أبابا وسط مقاطعة واسعة، والجيش والدعم السريع ينخرطان في محادثات غير مباشرة في جنيف حول الملف الإنساني. الفرقة الثالثة في شندي تكشف عن إسقاط 3 مسيرات فجر الأربعاء وهدوء في الفاشر والسماح باستخدام أجهزة ستارلينك. وعود من البرهان لدراسة مقترح أسيوبي للسلام، ومقتل طفل لاجي في شرق تشاد في انفجار عبوة جرانيت. ارتفاع في وفيات الأطفال في قريضة بجنوب دارفور، وتحذيرات من مجاعة في الدلنج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت عصر يوم الأربعاء الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني الشامل بين السودانيين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث أعلنت كل من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم وأحزاب البعث والشيوعي وحركتي عبد الواحد والحلو بجانب عدد من الكيانات من شرق السودان مقاطعاتها الاجتماع التحضيري بسبب مشاركة عناصر المؤتمر الوطني. ودعا ممثل الاتحاد الأفريقي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية جميع الأطراف السودانية للمشاركة في الحوار السياسي، وأكد أنه لا يوجد حل عسكري لحرب السودان ويجب حل الأزمة الإنسانية، ودعا للعمل قبل توسع رقعة القتال في السودان إلى دول الجوار. وأضاف الدكتور محمد زكريا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحضور هنا واسع ومتنوع، يتقدمه للشباب والمرأة، وكذلك هناك حضور دولي يعني كبير جدا. هذه الاجتماعات تهدف للتداول حول المسائل الإجرائية الخاصة بعملية الحوار السوداني السوداني.
كشف مواطنون من الفاشر عن توقف القصف العشوائي الذي تشنه قوات الدعم السريع لأحياء مدينة الفاشر صباح الأربعاء، وقال مواطنون لراديو دبنجا إن القصف المدفعي طويل المدى على المدينة توقف منذ 3 أيام، مشيرين إلى استمرار القصف محدود المدى على المناطق الطرفية. وأشاروا إلى أن القوات المسلحة تمكنت مساء الثلاثاء من إسقاط مسيرة تتبع للدعم السريع، وأعرب المواطنون عن ارتياحهم لسماع السلطات باستئناف خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك بعد إيقافة منذ أيام، مشيرين إلى عودة الحركة في المدينة إلى طبيعتها. من جهة أخرى، منعت قوات الدعم السريع شاحنات تجارية محملة بالبضائع من الدخول إلى مدينة الفاشر عن طريق شنجل طوباي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
والله الحمد لله بس تدوين بس سيولة ما كاش ده ما في البلد دي كله ما والله بس الله يحاولنا بس لكن كاش ما في بخص في تدمونة بالفائدة 20% 10% 5% هيته كلام غريب.
كشفت الفرقة الثالثة بمدينة شندي أن الدفاعات الأرضية والجوية أسقطت 4 مسيرات فجر الأربعاء. من جهتها، اتهمت غرفة طوارئ الدندر قوات الدعم السريع بمحاولة الدخول إلى حظيرة الدندر، مبينة أن شرطة حماية الحياة البرية تصدت لها. حذر ناشطون في العمل الطوعي الإنساني من مجاعة تهدد إنسان مدينة الدلنج وحوالي 50,000 نازح. وقالت الصحفية نهى جودة لراديو دبنجا إن الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع للمدينة من جهة الشمال والحركة الشعبية من جهة الجنوب منذ يناير الماضي منع كافة المساعدات الإنسانية والمواد الاستهلاكية من دخول المدينة، وأدى ذلك لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وأضافت في هذا الخصوص:
والله مؤشر، لأنه يعني دي بتدي لأنه في حالة يعني من الجوع جوا المدينة، لكن يعني أنا دار أقول إنه الآن المتواجدين ديل كلهم مهم ناس الدلنج، في جزء من النازحين يعني في الأسواق الظرف المعيشي بقى صعب.
وذكرت نهى جودة إن الموسم الزراعي لهذا العام مهدد بالفشل بسبب انعدام الأمن في المشاريع الزراعية وكذلك في الجبارك، وكشفت عن اعتداءات متكررة استهدفت مزارعين في أطراف الدلنج مع بداية هذا الموسم راح ضحية عدد من الأشخاص، وأشارت إلى ندرة شديدة في الأدوية وانعدام تام لبعضها بجانب أزمة حادة في مياه الشرب وانقطاع للتيار الكهربائي منذ 6 أشهر. وأضافت في هذا الخصوص:
أنا بعتبر أنه في مهدد كبير يعني للمواطن إذا ما توفر العلاج. يعني الآن أبسط حاجة الملاريا كويسة، الآن أنا على حسب تواصلي مع ناس الخدمات الصحية في المحلية يعني أدوية الملاريا الآن تكاد تكون عندهم يعني نفدت أو ماشي على نهاياتها. نحن في فصل الخريف، والخريف يمكن عندنا نسبة عالية جدا جدا في مياه راكضة في بعوض، بالتالي بتكون في حالات بعد شوية في فصل الخريف لانتشار لمرض الملاريا، وبرضو بيكون في ذباب. يعني
كشف لاجئون السودانيون في شرق تشاد لراديو دبنجا عن مقتل الطفل الحبيب محمد هارون 5 سنوات وهو لاجئ بمعسكر جبل في شرق تشاد في انفجار عبوة جرانيت داخل منزلهم في بلك 33 يوم الثلاثاء. وقال اللاجئون لراديو دبنجا إن شقيقه الأكبر أصيب خلال الانفجار، حيث جرى إسعافه إلى مستشفى المعسكر ثم مستشفى قوزبيضة حاضرة ولاية سيلا التي يتبع لها المعسكر، وأشاروا إلى تحويله إلى مستشفى أبشي الإقليمي لمزيد من الرعاية الطبية بسبب حالته الحرجة. كشف وزير الخارجية الأثيوبي عن تقديم أبي أحمد خطة للسلام في السودان وأن البرهان وعد بدراسة الاقتراح. من جهة أخرى، أكدت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي خلال لقائها بوزير الخارجية على ضرورة دعم جهود أبي أحمد وأهمية العمل معا لضمان السلام في السودان ضمن الإطار الأفريقي. اعتبر البروفيسور سليمان بلدو مدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات في حديث لراديو دبنجا أن زيارة أبي أحمد تهدف لمنع الاحتمالات الكارثية في حال انهيار القوات المسلحة السودانية والدولة السودانية كنتيجة لذلك، واعتبر الزيارة محاولة لتحييد النفوذ الأريتري في السودان، كما اعتبر الزيارة محاولة لإيجاد توازن بعد نجاح مؤتمر القوى المدنية والسياسية السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
أبي أحمد معني بذلك لأنه هناك أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين السودانيين في داخل أثيوبيا أو على الحدود الأثيوبية، هناك لاجئين أثيوبيين في داخل حدود السودان، فهذه واحدة من هموم أثيوبيا. أثيوبيا يعني لديها الآن ما يكفيها من المشاكل الداخلية.
يتواصل تدفق النازحين من الدندر والقرى المجاورة لها صوب ولاية القضارف مع استمرار سيطرة الدعم السريع على المنطقة وتمددها في القرى المجاورة. وقال المتطوع محمد بلا من الحواتة لراديو دبنجا إن المدينة استقبلت عدد كبير من النازحين جرى إيواءهم في 7 مدارس أساس وثانوية وناديين، وأشار إلى أن أعدادهم في تصاعد مستمر، وقال إن النازحين يواجهون نقصا في المراحيض، وأشار إلى حاجتهم الماسة لأدوية الأمراض المزمنة ومواد الإيواء، مبينا أن بعض النازحين يفترشون الأرض. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني العدد ده في تزايد شديد مرة، يا ده عالية والله. هسه أنا الشباب الشغالين معانا في الشغالين عاملين نظام مطابخ كده، هسه اتصلوا علي قال لي دارين زيادة يعني للعيش الكمية العاملين، قالوا دارين زيادة لأنه ما بتقبل، قاعدين في المدارس، مدارس الأساس والمدارس الثانوية وبعض الأندية.
من جهته قال المتطوع عبد الحميد محمد من المفازة لراديو دبنجا إن المدينة استقبلت 150 أسرة من النازحين من ولاية سنار عقب سيطرة الدعم السريع على سنجا والدندر، وأشار إلى إيواء بعض النازحين في المدارس وبعضهم شيدوا رواكب المواد المحلية في الساحات العامة، وأكد إن النازحين يواجهون إشكاليات تتعلق بالإيواء والغذاء والدواء، وأشار إلى أن بعض الأسر فقدت أبنائها خلال رحلة النزوح، ونبه إلى تفاقم معاناة النازحين جراء هطول الأمطار بجانب عدم توفر المراحيض، وأشار إلى ظهور حميات مع تردي الوضع الصحي وانتشار الذباب والبعوض. وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع الإنساني وضع كارثي، النازل عندهم محل إيواء لا عنده ولا في منظمة جات رعتهم ولا أي حاجة. شفت الناس تعبانين تعب شديد شديد شديد، يجون بكثافة. عدد النازحين في المفازة يقدر ما أقل من 140 أسرة ولا 150 أسرة كده تقريبا.
قال رئيس اللجنة الصحية بمعسكر كسافي محلية كتم بشمال دارفور إن المعسكر يواجه إشكاليات في الصحة والغذاء والأمن، وقال لراديو دابانغ إن المراكز متوقفة بسبب توقف التمويل، مشيرا إلى عدم توفر الأدوية، وأكد إحجام المواطنين عن الزراعة بسبب عدم توفر الأمن، مبينا إنه بعض النازحين اضطروا للتسول بسبب عدم توفر الدعم من المنظمات. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا مطالب بأن المنظمات يحاولوا عشان يوفر لنا الدواء للإنسان ويوفر له غذاء من جانب الغذاء. والله معسكر كساب ده زيرو زيرو، لأنه الإنسان ما عنده تلقى له حق اللقمة، إيش ما عنده كورة، إيش في بيت ده ما موجود، ما عنده 1000 جنيه بكون ما عنده في البيت، وبكون أيان وبكون جيان وبكون خايف.
كشف المدير الطبي لمستشفى قريضة في جنوب دارفور الدكتور أحمد عبد الرحمن عن تزايد معدلات وفيات الأطفال والتهاب الكبد الفيروسي وسرطان الثدي، وقال إنه معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة وأقل من 5 سنوات زادت بشكل ملحوظ، وأرجع ذلك إلى غياب التطعيم والرعاية الصحية للأمهات والأطفال وزيادة الأمراض التي كان يمكن وقايتها عبر برنامج التحصين الموسع، وعزى غياب الرعاية الصحية لخروج مراكز صحية مدعومة عن الخدمة بسبب عدم توفر الدعم. وأضاف في هذا الخصوص:
ودي ممكن يكون عندها أسباب كثيرة جدا، من ضمنها حتى غياب التدعيم وغياب الرعاية الصحية، لأنه حتى التدعيم في فترة من الفترات أصبحت غير موجودة، فدي حتى للأمهات وحتى للأطفال، فدي ساهمة كبيرة جدا حتى في زيادة الأمراض
قال البروفيسور سليمان بولدو مدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات لراديو دبنجا إن كل التحركات الدبلوماسية الأخيرة أتت بعد الحملة الخاطفة التي سيطرت خلال قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من ولاية سنار بما فيها سينجا والدندر. وأضاف البروفيسور سليمان بلدو أن مواقف الجيش في هذه المعارك كانت التراجع المستمر، الأمر الذي أدى إلى انزعاج كبير في دول الجوار والأوساط العالمية خوفا من تزايد المشكلات الإنسانية. كشفت مصادر دبلوماسية أن التفاوض بين الجيش والدعم السريع حول الملف الإنساني في جنيف سيبدأ الأربعاء بشكل غير مباشر بين الطرفين وبشكل مماثل للنموذج الإنساني السوري. وأوضحت المصادر أن التفاوض يهدف لإيصال المساعدات الإنسانية للمجتمعات الأكثر حوجة في مناطق سيطرة الطرفين والسبل الكفيلة بتوفير الحماية للمدنيين. من جانبه اعتبر البروفيسور سليمان بلدو في حديث لراديو دبنجا أن اجتماع جنيف هو أيضا محاولة لحيام منبر جدة واتفاق 11 مايو 2023 عبر التزام الطرفين بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتسهيل حماية المدنيين، حيث يشارك الطرفان في لقاء جنيف بنفس وفديهما إلى منبر جدة مع السماح لكل وفد بإضافة مندوبين إضافيين لخصوصية موضوع المعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
اجتماع جنيف هو أيضا محاولة لإحياء منبر جدة، إذ أن الوفدين المشاركين من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع يعني هما وفدي جهتين لمنبر جدة.
أعلن رئيس السلطة المدنية بجنوب دارفور محمد حسن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنها فور تكليفه بواسطة قوات الدعم بهذا المنصب قبل شهر. وقال الزين لراديو دبنجا إنه لجنة أمن الولاية قررت سحب بعض ارتكازات القوات وفتح سجن نيال الكبير خلال اليومين القادمين، فضلا عن إضافة محاكم للمحاكم العاملة الآن. وقال إنه حالة الطوارئ بالولاية تهدف لمكافحة جرائم الاعتداء على ممتلكات المواطنين وحمل السلاح في الأماكن العامة وتجارة المخدرات. شكى مواطنون من بورسودان من ارتفاع في أسعار السلع، حيث زاد رطل البن من 800 إلى 1000 جنيه، وأشاروا لاستمرار قطوعات الكهرباء بسبب تعطل أحد المحولات. وفي الأثناء فرضت السلطات زيادة جديدة في أسعار البنزين والجازولين في بورسودان. الخبر الأخير في النشرة: قالت هيئة محامي دارفور إن أكثر من 150 شابا تم القبض عليهم بمدينتي بورسودان وعطبرة من الشوارع والطرقات العامة والمحال التجارية والأكشاك، وأشارت في بيان إلى فتح بلاغات جنائية في مواجهة بعضهم بموجب مادتي تقويض النظام الدستوري والتعاون مع الدعم السريع، وتصل عقوبة الجرائم المدعاة للإعدام. وقالت إنها تلقت إفادة من ذوي منسق النازحين عبد الرحمن آدم أحمد، والذي تم اعتقاله بوسط سوق بورسودان الأسبوع الماضي من أمام بنك تنمية الصادرات بواسطة الأجهزة الأمنية ونقله إلى مكان غير معلوم. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
مستمعين راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة. نخصص هذه المساحة للحديث عن الزخم الدبلوماسي الذي حدث حول القضية السودانية في الأيام السابقة، وخصوصا التدخلات والتفاعلات الدولية والإقليمية مع القضية السودانية. يسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة البروفيسور سليمان بلدو، مدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات. بروف، أهلا ومرحبا بك في راديو دمنجا، وشكرا على تفضلك بالمشاركة معنا.
ألف شكرا على الاستضافة أخ رشيد.
بروف، أنا دائما أولا يعني تعليق عام، يعني في رأيك لماذا هذا الزخم الآن؟
نلاحظ أن كل التحركات الدبلوماسية الأخيرة أتت بعد الحملة الخاطفة التي قامت بها قوات الدعم السريع في ولايتي سنار وفي اتجاه ولاية القضارف، والصورة اللي استولت بها تلك القوات على قيادة الفرقة في سينجا وثم بعد ذلك في الدندر إلى آخر. قبلها طبعا كان هناك أيضا ما حدث في جبل موية، وهو موقع استراتيجي مهم يربط بين كل ولايات جنوب وشرق السودان من حيث الأهمية الاستراتيجية. طبعا هذا شيء يضع كل هذه الولايات في مرمى نيران والدعم السريع وانتشار. مواقف الجيش في هذه المعارك كانت تراجع مستمر، وهذا ما زاد من يعني أو أدى إلى نوع من الانزعاج الكبير في دول الجوار وفي الأوساط العالمية لعدة أسباب، منها إنه انهيار الجيش السوداني يعني انهيار للدولة السودانية، يعني مشاكل إنسانية بحجم أكبر مما هو عليه الآن، وهي حاليا أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم فيما يختص بأعداد النازحين، فيما يختص بانعدام الأمن الغذائي أو انتشار المجاعة، ونرى مشاهد ذلك في معسكرات النازحين بصورة خاصة فيما يختص بسوء التغذية الحاد اللي بتعاني منه أعداد كبيرة من الأطفال، واللي بدأ في حصد أرواح هذه يعني هؤلاء الأطفال بصورة يعني يومية كما ترد التقارير. بالتالي زادت وتيرة التدخلات الدبلوماسية من دول الجوار أو من المنظمات العالمية المعنية بتحقيق الأمن والسلام على المستوى العالم.
طيب أنا يمكن دار أبدأ دار
مثل دول كإثيوبيا ومصر،
أنا دار أبدأ هذه التدخلات واحدة واحدة أو هذه الزيارات، يمكن دار أبدأ بزيارة نائب وزير الخارجية السعودي والحديث عن منبر جدة، لماذا الآن؟
منبر جدة يعني بدأ هناك اعتقاد تام يعني في المجتمع الدولي إنه منبر جدة قد مات موتة طبيعية سريرية ولا مجال لإحيائه، لكن من الواضح إنه هو المنبر الوحيد الذي كان فيه يعني مفاوضات، وإن كانت غير مباشرة لكن بواسطة المسهلين اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، كان هو المنبر الوحيد الذي يجمع بين طرفي الصراع المسلح، يعني القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وبالتالي يعني لم تفقد المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية الأمل في إعادة إحياء هذا المنبر. أمام الشواهد التي ذكرناها عن احتمالات حقيقية لتفاقم الأزمة إلى ما هو أردى مما يحدث الآن، أدى إلى تحرك نائب وزير الخارجية السعودي دعوته للبرهان بالعودة إلى المسار التفاوضي.
طيب بالنسبة لزيارة أبي أحمد، يمكن دي أكثر الزيارات التي لقيت زخم إعلامي، شنو مدلولاتها؟ وهل هناك فعلا تحسن حقيقي في العلاقات بين البلدين؟
هي يعني في كل هذه التحركات يعني معنية إلى حد كبير بإيقاف الاحتمالات الكارثية في حال انهيار القوات المسلحة السودانية والدولة السودانية يعني نتيجة لذلك. أبي أحمد معني بذلك لأن هناك أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين السودانيين في داخل أثيوبيا أو على الحدود الأثيوبية. هناك لاجئين أثيوبيين في داخل حدود السودان، فهذه واحدة من هموم أثيوبيا. أثيوبيا يعني لديها الآن ما يكفيها من المشاكل الداخلية، وأبي أحمد مواجه في أثيوبيا بتحديات كبيرة، ولعله أراد أن يصرف الأنظار عن التحديات الداخلية نتيجة للمواجهات الأمنية بين القوات الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا وميليشيا الشعب الأمهارة في إقليم الأمهارة. لعله أراد أن يصرف الأنظار عن هذه المشاكل الداخلية بزيارة السودان والظهور كرجل سلام وكرجل يعني قيادي على مستوى الإقليم. أبي أحمد رئيس يعني يجنح إلى تلميع نفسه وإلى أيضا السعي للظهور يعني كرجل سلام في حتى داخليا. لديه حملة ضخمة جدا لتشجير إعادة تشجير أثيوبيا، وأشرف شخصيا على زراعة ما يربو على مليون شتلة في منطقة أديس أبابا، ثم بدأ حملة إقليمية لتشجيع دول الجوار على بدء مثل هذه من الحملات لتشجير دولهم. وزيارته لبورت السودان كانت من هذا المنطلق أيضا، عندما قام بشتل تلك الشتلة يعني هي معنية بسعيه إلى إعطاء صورة عن نفسه كشخص سلام أو كشخص يعني قيادي إقليمي، وبالتالي تقليل الضغوط الداخلية عليه. فأيضا في اعتبارات أبي أحمد محاولة تحييد النفوذ الإريتري في السودان، والذي تمثل في قيام إريتريا بتدريب بعض مجموعات المستنفرين من حركات دارفور المسلحة ومن مجموعات شرق السودان اللي ويدت في إريتريا معسكرات لتدريبها من قبل الجيش الإريتري والمدربين الإريتريين. وهذا تدخل يزعج طبعا إثيوبيا الرسمية ويزعج أبي أحمد كثيرا، ولعله أراد تحييد ذلك النفوذ ببدء أو تنشيط علاقات الثنائية مع برهان مع السودان. وأيضا كخطوة أتت في اليوم التالي لاجتماع القاهرة والسودانية لإنهاء الحرب، إصهار إثيوبيا كمعنية بهذا الملف أيضا، وعدم ترك الساحة يعني فارغة لمصر كي يعني تملأها. فهو يريد أن يوازن بين نجاح مؤتمر القاهرة السياسية السودانية والمجتمعية السودانية بمبادرة إثيوبية لإعادة الحوار مع بورت السودان.
يمكن أهم التحركات العالمية هذا الأسبوع تجاه السودان تتمثل في اجتماع جنيف، لأنه ده اجتماع مخصص للعمل الإنساني وكيفية إيصال المساعدات، والطرفين وافقوا وأرسلوا وفود إلى جنيف. هل يمكن أن يتحقق من خلاله نتائج؟
يا أخ رشيد، من المهم جدا ملاحظة أن اجتماع جنيف هو أيضا محاولة لإحياء منبر جدة، إذ أن الوفود الوفدين المشاركين من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع يعني هما وفدي جهتين لمنبر جدة. يعني الوفد المفاوض للطرفين في جنيفا هو نفس الوفد المفاوض لهما في منبر جدة، بالإضافة يعني سمح لهما بإضافة يعني مندوبين إضافيين لخصوصية موضوع المعونات الإنسانية. بالتالي مفاوضات جنيف يعني هي محاولة لإحياء اتفاق 11 من مايو 2023 الخاص بالتزام الطرفين بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتسهيل إيصال المعونات وحماية المدنيين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هو مسعى من الأمم المتحدة لتبدأ تنسيق إعادة إحياء منبر جدة ومفاوضات المفاوضات العسكرية التي يعني بدأت في جدة وتوقفت نتيجة لانعدام الرغبة السياسية لدي الطرفين للوصول إلى وقف لإطلاق النار وإن كان محدودا بالدوافع الإنسانية فقط. فهذا جهد هو في النهاية في تقديري يعني الأهم في كل التحركات التي تمت خلال هذا الأسبوع للجمع بين المسارين العسكري لوقف إطلاق النار والإنساني فيما يختص بجهد حقيقي لإيصال المعونات للأطراف للمواطنين اللي الملايين من المواطنين اللي بيعانوا من حرمان من الغذاء وتهددهم المجاعة بأعداد كبيرة.
طيب يا بروف، يمكن الفشل الوحيد في كل هذه التحركات الدبلوماسية كان اجتماع أديس أبابا الذي قطعته كثير من القوى الفاعلة مثل تقدم، مثل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد، الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، حزب البحث العربي للاشتراك الأصل، الحزب الشيوعي، كثير من القوى الفاعلة والرئيسية في الساحة السودانية قطعته، وبالتالي رغم تمسك الاتحاد الأفريقي بقيام المؤتمر إلا أنه يبدو أن هذا المؤتمر لن يصل إلى النتائج المرجوة.
مشكلة الاتحاد الأفريقي أنه كان غائبا طوال هذه الفترة، يعني سجل غياب حقيقي مع أنه هو يعني كمنظمة إقليمية يعني هو المنوط به أولا مهمة إيجاد الحلول للمشاكل والصراعات اللي بتحدث في 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 المنطقة، ولكن نتيجة الحسابات السياسية في يعني في في مجلس أو في 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 إدارة السلم والأمن في في الاتحاد الأفريقي في سكرتارية الاتحاد الأفريقي يعني أصبح الاتحاد الأفريقي يعني ينظر إليه كأنه منحاز إلى أطراف النظام السابق وبصورة خاصة المؤتمر الوطني الحاكم سابقا والحركة الإسلامية وإصراره على إشراكهم في 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 الحوار السياسي للتمهيد للعملية السياسية. كانت هذه هي المحاولة الأولى من الأسابيع الأولى بعد انفجار الحرب وأدت إلى فشل ذلك الاجتماع كما تذكرون في مايو من 2023.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.